بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد انتهينا في الدرس السابق مما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمةً واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في باب الأمر بحفظ اللسان والنهي عن الغيبة. وقفنا على الحديث وهي شديدة شديد زجرها، أما علاج الغيبة فقال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار في ذلك: اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن أقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفقا انزجر بها، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات. وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وما ذكرناه من الحديث الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وغير ذلك مما قدمناه. ويضم إلى ذلك قولهم: الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي، يعني يراقب الله في جميع حالاته، ويستحضر اطلاع ربه عليه وإحصائه لأعماله. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له: إنك تغتابني. قال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وروينا عن ابن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي، والله أعلم. فالتفكر في هذا وأمثاله واستحضاره ينفع الإنسان في الكف عن غيبة الناس، وفي الاشتغال في عيوب نفسه شغل عن عيوب الآخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. وأما كفارة الغيبة، إذا الإنسان اغتاب أحدا كيف يستدرك هذا الذنب العظيم؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، وهو من أجل التفاسير وأعظمها وأنفعها، قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك، ويعزم على أن لا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع. وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس، أي بما فيه من خير، يثني عليه في المجالس التي كان يذمه فيها، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك. وإذا طلب أحد من أحد أن يحلله وجاءه معتذرا له أن يحلله وأن يبيحه، فعليه أن يحلله ويبيحه. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها، ولا يجب عليه ذلك، لأنه تبرع وإسقاط حق، فكان إلى خيرته، ولكن يستحب له استحبابا متأكدا الإبراء، ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وطريقه في تطيب نفسه بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقع، الغيبة وقعت ولا سبيل لرفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثوابه وخلاص أخي المسلم. وقد قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذا أعنته على التخلص من الذنب والمعصية فالله يعينك. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وقد أنشد المتقدمون: قيل لي قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار. قلت: قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. قال: فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب. وقال ابن القيم رحمه الله: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته. من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته، حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى. قال رحمه الله: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. وهذا التبويب الجامع المانع لفقه هذا الباب ملخص ما ذكره رحمه الله في كتابه الأذكار، حيث قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، إن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه يسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره. فقال أبو حامد الغزالي: ذلك نفاق لا يخرج عن الإثم، أي اللسان يخالف ما في القلب، ولا بد من كراهته بقلبه، ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء. فرق بين السماع والاستماع. السماع يأتيك الكلام وأنت غير منصت له، أما الاستماع ففيه إنصات وحب سماع. قال: ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وروينا عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل 3 أيام. قال: وإما أنشدوه في هذا المعنى: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن نطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ثم استدل النووي رحمه الله لهذا الباب العظيم بآيات. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه الآية فيها فضل الإعراض عن اللغو، واللغو هو الكلام الباطل، ويدخل فيه الغيبة دخولا أوليا. والفضيلة مأخوذة من مدح الله وثنائه على من يعرض عن ذلك. فلما مدح الله عز وجل من يعرض عن اللغو إذا سمع دل على فضيلة الإعراض. قال العلامة ابن القيم في إغاثة الأحفاد: وقد أثنى الله تعالى على من أعرض عن اللغو إذا سمعه، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال: وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه، وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال ابن كثير: وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي إذا سفي عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوا بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب. ولهذا قال عنهم: إنهم قالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. الآية الأولى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وهذه: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا مدح للذي يعرض عن اللغو كله، وثناء على من هذا حاله على الدوام. قال: والذين هم عن اللغو معرضون، أي لا يأتون اللغو ويعرضون عنه قليله وكثيره في كل أحوالهم. وهذا مثل قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومثل قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال السعدي: والذين هم عن اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. والغيبة فيها ضرر، باب أولى، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في خير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير: أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. فهذه الآية فيها أن الإنسان مسؤول عن سمعه، فعليه أن يحفظه من الحرام. قال ابن القيم: فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقال السعدي: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. وهذه الأعضاء الثلاثة، إن السمع والبصر والفؤاد، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء، وملوكها المتصرفة فيها والحاكم عليها، خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها. فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة، وشقاوته بفسادها. قال ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. قال: والله أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، والقلب ليعقلها ويفقهها، والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته. فالمقصود بإعطاء هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية فيها الإعراض عن الذين يخوضون في الباطل، والنهي عن القعود معهم في مجالسهم، وأن من فعل ذلك كان مشاركا للظالمين. قال السعدي رحمه الله: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق، من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقطح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره، فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور. قال: وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. ثم قال: هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه فضل رد الغيبة عن عرض المسلم، وأن الله تعالى يرد النار عن وجه من يفعل ذلك جزاء لفعله الحسن. قال الصنعاني في السبل رحمه الله: في الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده وهو واجب، لأنه من باب الإنكار للمنكر، ولهذا ورد الوعيد على تركه كما أخرج أبو داود وابن أبي الدنيا: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. قوله: من رد عن عرض أخيه، قال المناوي في الفيض: أخي في الدين، أي رد على من اغتابه وشان من آذاه وعابه. وقال مبارك فوري: أي منع غيبة عن أخيه، رد الله عن وجهه. قال المناوي في الفيض: أي عن ذاته، يعني النار تصد ليس عن وجهه فقط، إنما عن كله فلا يعذب. قال: أي عن ذاته. وخصه لأن تعذيبه أنكى في الإيلام وأشد في الهوان. قوله: النار يوم القيامة، رد عن وجهه النار يوم القيامة. قال مبارك فوري: أي صرف الله عن وجهه النار، عن وجه الراد نار جهنم، أي صرف الله عن وجه الراد النار، أي نار جهنم. وقال المناوي في الفيض: جزاء بما فعل، وذلك لأن عرض المؤمن كدمه، فمن هتك عرضه فكأنما سفك دمه، ومن عمل على صون عرضه فكأنه صان دمه، فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة إن كان ممن يستحق دخولها، وإلا كان زيادة رفعة في درجاته في الآخرة في الجنة. والعموم المستفاد من كلمة من مخصوص بغير كافر، أو من كلمة من رد، يقول مخصوص بغير كافر وغير فاسق متجاهر، لأن هؤلاء ليس لهم غيبة. ونحو هذا الحديث ما رواه أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد ابن السكت رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية: من ذب عن لحم أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال المناوي رحمه الله: وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمه، وإن قال بلسان اسكت وهو مشتهن ذلك بقلبه فذلك نفاق. قال الغزالي: ولا يكفي أن يشير باليد أن اسكت وبحاجبه أو رأسه وغير ذلك، فإنه احتقار للمذكور، بل ينبغي الذب عنه صريحا كما دلت عليه الأخبار. وقال الصنعاني رحمه الله: فمن حضره الغيبة وجب عليه أحد أمور: الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر، أو القيام عن موقف الغيبة، أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول. وقد عد بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر، ولأنه أحد المغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وشرعا. ومن الأحاديث الجامعة في هذا المبين لحق المسلم على أخيه المسلم مما يتضمن الذب عن عرضه وزيادة ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا الحديث جامع مانع. وتأمل: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن. وهذا التشبيه شبه المؤمن بأنه مرآة أخيه تشبيه بليغ بديع يجمع الحقوق ويأتي على الفضائل. فقوله المؤمن مرآة المؤمن، المرآة تظهر العيوب لصاحبها على حقيقتها بالعدل، لا تظهرك مشوها وأنت جميل، ولا تظهرك جميلا وأنت لست كذلك، إنما تظهر العيوب لصاحبها على حقيقتها بالعدل وتخفيها عن غيره. فإذا جاء بعدك أحد نظر في المرآة لا يشاهد صورتك، وتعينه على الزينة والتجمل. هكذا المؤمن لأخيه يجمله في أعين الناس ويبين مزاياه، وإذا رأى منه عورة سترها ونصحه على حسب هذا الخطأ الذي فيه، لا يزيد ولا ينقص فيغرر به، فهو كالمرأة. وهذا مقتضى الأخوة، ولهذا قال المؤمن أخو المؤمن. ثم بين بعضا من حقوق المؤمن على أخيه، والتي من أتى بها كان على ما سواها أحرص. فقال: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله، كأن المال الذي لأخيه هو ماله، إذا رأى من يعبث فيه جمعه ورعاه، وإذا وقع في يده من مال أخيه شيء حافظ عليه، فهذا حفظ حقوقه المالية. أما حفظ حق عرضه فقال: ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه في غيبته. فإذا وقع أحد في عرض أخيه دافع عنه، كأنه حارس لعرض أخيه يحوطه من كل سوء. قال: وعن عذبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قال: وعتبان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها أي عتبان، وبعدها تاء مثناة من فوق ثم باء موحدة، والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. هذا الحديث فيه كما قال النووي رحمه الله فيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. ما الباب الذي بوب عليه هذا الحديث؟ تحت أي باب؟ من سمع أقرأ، باب من سمع غيب اترك أخاه.
باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه
يكفي
يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه.
جزاك الله. هنا رد النبي عليه الصلاة والسلام على من وقع في غيبة أخيه وإنكاره عليه. فهذا الحديث فيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. وقال ابن رجب رحمه الله: وفيه أن من رمى أحدا بنفاق وذكر سوء عمله فإنه ينبغي أن ترد غيبته ويذكر صالح عمله. قوله وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال ابن حجر أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وبكسر العين ويجوز ضمها، وهم ممن شهد بدر رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه تقدم وفيه فوائد جمة كثيرة جدا. قوله في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ من القائل؟ ها. في الرواية التي تقدم في باب الرجاء حديث 422 السائل ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو رجل لم يذكر اسمه. ففيه فسمع أهل الدار أي دار بني سالم بن عوف وهم قوم عتبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال أي جعلوا يأتون الواحد تلو الآخر حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. من القائل هنا؟ رجل. وهو كذلك في كل روايات الصحيحين. فعند البخاري: فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك ابن دخيش أو ابن الدخشن. وفي رواية عند البخاري: فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. وكذا في السنن وغيرها. ولكن في رواية عند ابن خزيمة: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال: أين مالك ابن الدخيش. فظاهرها أن السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وإن كانت رواية الصحيحين والسنن هي المقدمة في هذا. ومالك هذا قال ابن كثير في البداية والنهاية: مالك ابن الدخشم، ويقال ابن الدخشن الخزرجي. وقال ابن الجوزي في بيان مشكل الصحيحين: مالك ابن الدخشن وابن الدخيش، وقيل ابن الدخشم، والمشهور الدخشم ابن مرضخة وهو عقبي بدري رضي الله عنه. وقال ابن حجر: الدخيش، يعني رواية البخاري بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية وبعدها شين معجمة مكسورة ثم نون، أو ابن الدخشن بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما الدخيش والدخشن، وحكي كسر أوله الدخشن. ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم، وهو رواية الطيالسي، وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس بن عن عتبان، والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. فأشهر الروايات وأرجحها وأقربها للصواب مالك ابن الدخشم، وهو الذي اعتمده النووي رحمه الله. والنووي يختار الأصح عنده فيضعه. قوله: فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. وهذا الإنكار على من يغتاب أخيه. ألا تراه قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. وسبب هذه التهمة ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. تقدم بيانها في تتمة هذا الحديث حيث قال: فقال لما قال الرسول له قال الرجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. وفي رواية للبخاري قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال ابن الجوزي: وإنما كرهت الصحابة منه مجالسة المنافقين ومدتهم، وشهادة الرسول عليه السلام أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ينفي عنه هذه الظنة. وهذا فيه دلالة على أن على الإنسان أن لا يجعل نفسه في موضع تهمة، فهذا مبرأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان الظاهر تهمة، ولذلك اتهمه الصحابي بذلك. قال ابن رجب: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك نهي أن يرمي أحد بالنفاق لقراء، أو أن يرمى أحد بالنفاق لقراء تظهر عليه، يعني إن ظهرت القرائن لا تتهمه. قال: لا تقل ذلك نهي أن يرمى أحد بالنفاق لقراء تظهر عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم، فكيف بمسلم يرمى بذلك بمجرد قرينة؟ وقال ابن حجر وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدرا، أو لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل ابن عمرو ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟ ومن شهد بدرا فالله غفر له. قلت، يقول ابن حجر: وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن ابن عدي فحرق مسجد الضرار، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق. وقال: وفي هذا الحديث من الفوائد والتنبيه على من يظن أو من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. هذا على توجيه. وقال الشيخ الفهمي رحمه الله في فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه. يعني رواة حديث يتهم بالفسق مثلا يذكر عنه من باب صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال: لا تقل ذلك، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؟ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه السلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح وألا نغتابه ولا نسبه. قوله: وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام عقب تعليل الصحابي لقوله: أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا تعليل لما بين النبي عليه الصلاة والسلام من حاله وشهادة له بالخير. قال النووي رحمه الله: فيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وقال ابن علان في دليل الفالحين فيه تنبيه على أن العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى وأداء عبوديته والتقرب به إليه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. والبردين رداء وإزار. فقاله معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عطفاه جانباه، وإشارة إلى إعجابه بنفسه وبثيابه كما قال في شرح مسلم. حديث عدبان هذا، معذرة، حديث عدبان المتقدم فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة عن أصحابه، وهذا فيه رد الصحابة رضي الله عنهم الغيبة عن إخوانهم وإنكارهم على من يختاب أحدا عندهم في مجلسهم. قال النووي رحمه الله: هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس بمتهتك في الباطل، يعني صاحب كبائر، مستهتر، مجاهر بالفسق، وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. وقال القرطبي في المفهم: وكأن هذا القائل كان في نفسه حقد، ولعله كان منافقا. وقد يكون تأويل آخر، وهو أنه من بني قومه فعظم عليه أن يتخلف أحد. قال: فنسب كعبا إلى الزهو والكبر، وكانت نسبة باطلة بدليل شهادة العبد الفاضل معاذ بن جبل، إذ قال: بئس ما قلت. وهذا فيه الإنكار على من يغتاب في المجلس إن قدر على الإنكار. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فيه جواز الذم والتقبيح للمتكلم في حق المسلم بالعيب والقبيح، ونصرة المسلم في حال غيبته والرد عن عرضه. وقال المبارك في التطريز في شرح رياض الصالحين في هذا الحديث: إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لإنكار معاذ على من فعل غيبة أو تلبس بها، وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة، وأنه ذكر كعب بما يكره، إلا أن الله وفق له من دافع عنه وقال إنه لا يعلم عنه إلا خيرا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدا أن يكف غيبته، وأن يسعى في إسكاته، إما بالقوة إذا كان قادرا كان يقول اسكت، اتق الله، خاف الله، أو وإما بالنصيحة المؤثرة، فإن لم يفعل فإنه يقوم ويترك المكان. لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح، فيجب عليه أولا أن يدافع، فإن لم يستطع فعليه أن يغادر، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، هذا إذا قدر على المغادرة ولم يكن في ذلك ضرر عليه أكبر. قال: باب ما يباح من الغيبة. هذا نشرح فيه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله وحوله وتوفيقه وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.